بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ، وقد ذكرت في الدرس الماضي أن اللفظ والمعنى إما أن يتحدا بأن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا، وهو المنفرد كلفظ الجلالة، اللفظ واحد والمعنى واحد، أو يتكثر بأن تكون الألفاظ متعددة والمعاني متعددة، مثل الإنسان والفرس وما شابه هذا من الأسماء الكثيرة، وتسمى بالمتباينة. وهذه المتباينة إما أن تتفاصل معانيها وإما أن تتواصل، فالمتفاصلة هي التي لا يمكن اجتماعها كالبياض والسواد، والمتواصلة مثل السيف والصارم، السيف اسم للآلة والصارم صفة، وإما أن يكون من الاسم وصفة الصفة مثل الناطق والفصيح، فالفصيح صفة، الناطق صفة للإنسان والفصيح صفة للصفة كما بيناه في الدرس الماضي. هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث أن يكثر اللفظ ويتحد المعنى، وهي المترادفة مثل البشر والإنسان، لفظان مترادفان والمدلول واحد، أو بالعكس، يعني أن يكثر المعنى ويتحد اللفظ. وهذا القسم الرابع ذكرنا فيه أقساما، وذلك أنه إما أن يوضع لكل واحد من المعاني بوضع مستقل كما بينته وشرحته في الدرس الماضي، وهذا يسمى بالمشترك مثل العين والقرء للحيض والطهر، والسدفة للليل والنهار، والجون للأبيض والأسود، وكثير من الألفاظ مشتركة. فإن وضع للكل كالعين فمشترك، وإلا إذا لم يوضع للكل وضع لواحد ثم نقل إلى معنى آخر، كالمنقولات الشرعية مثل الصلاة وضعت للدعاء ثم نقلت إلى الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فيقول الإمام البيضاوي: فإن وضع للكل كالعين فمشترك، وإلا فإن نقل لعلاقة واشتهر في الثاني سمي بالنسبة للأول منقولا عنه وبالنسبة للثاني منقولا إليه. وأهمل قسما آخر وهو ألا ينقل، وهو تقتضيه قسمة، مدام يقسم القسمة تقتضي أن يقول هناك معنى لفظ نقل لمعنى، معنى ذلك في لفظ لم ينقل، تقتضيه القسمة. وظاهر هذا الكلام أن الأعلام المرتجلة موضوعة ولكنها نعم لا فإن نقل لعلاقة يعني لم ينقل، وضع لكنه لم ينقل، والحق أن الأعلام المرتجلة ليست موضوعة وإنما هي مرتجلة كما ذكرت هذا في الدرس الماضي. فإن نقل لعلاقة واشتهر في الثاني سمي بالنسبة للأول منقولا عنه وإلى الثاني منقولا إليه، وإلا فحقيقة ومجاز. وقلنا إنه يرد على تعريف البيضاوي هذا بالنسبة لقوله وإلا فحقيقة ومجاز، إذا كان راجعا إلى فإن نقل لعلاقة وإلا فحقيقة ومجاز، يعني نقل لغير علاقة، هذا ليس بصحيح، لأن المجاز لابد له من علاقة، وهذا أمر بديهي لا يخفى لا على البيضاوي ولا على غيره. وإن رجع قوله وإلا فحقيقة ومجاز إلى عدم الاشتهار واشتهر وإلا أي لم يشتهر، أيضا يكون الكلام غير صحيح، لأن بعض المجازات قد اشتهرت بحيث غطت على الحقيقة كلفظة الطلاق. وقلت بعد ذلك معتذرا عن البيضاوي: مراد البيضاوي أن يقسم الألفاظ، يعني يريد أن يقول الألفاظ إما أنها وضعت للكل كالعين، وإما أنها نقلت، وهذا النقل تارة يكون في الألفاظ الشرعية مع مراعاة اللفظ الأول، وتارة يكون كالحقيقة والمجاز. نعم. وقلنا في الدرس الماضي أيضا إن الثلاثة الأول المتحدة المعنى نصوص، اللي هي اللفظ المنفرد واللفظ المتكثر والمعنى متكثر، والثالث المتكثر في اللفظ دون المعنى، وسماها الإمام البيضاوي نصوص لأن لها معنى ليس لها معنى آخر. لفظ المنفرد له معنى واحد، والمتكثرة لفظا ومعنى أيضا لها معنى واحد ولا تحتمل غيره. والنوع الثالث المتكثرة باللفظ دون المعنى، مثل الإنسان والبشر، أيضا لها مدلول واحد. فالثلاثة نصوص، النص عند البيضاوي ما دل على معنى ولا يحتمل غيره يسمى عند البيضاوي نصا، وكذلك يسمى عند جماهير الأصوليين. نعم. وأما الثلاثة الأول المتحدة المعنى فنصوص، وأما الباقية يعني الذي تكثر معناه ولفظه واحد تنقسم إلى أقسام، إما أن تكون مجملة، وإما أن تكون ظاهرة، وإما أن تكون مؤولة. قال: اللفظ الذي وضع لمعنيين ولم نستطع أن نرجح أحدهما على الآخر، وضع لمعنيين وكلا المعنيين محتمل، هذا يسمى بالمجمل. المجمل الذي وضع لمعنيين ولم تتضح دلالته، لم نستطع أن نرجح أحد اللفظين على الآخر، وذلك كالقرء قبل أن نعرف الراجح من المرجوح، قبل الترجيح. قبل الترجيح يكون مجملا يحتمل هذا ويحتمل هذا، بعد الترجيح الراجح يسمى ظاهرا والمرجوح يسمى مؤولا. نعم. فقال: الثلاثة الأول نصوص لأن لها معنى واحد ولا تحتمل غيره، وأما الباقية فالمتساوي الدلالة مجمل والراجح ظاهر والمرجوح مؤول. والمشترك بين النص والظاهر قال هو المحكم، يريد بالمحكم ما ظهر معناه، يريد بالمحكم ما ظهر معناه، سواء أكان لا يحتمل معنى آخر، سواء كان اللفظ لا يحتمل معنى آخر مثل لفظ الله تدل لفظة الجلالة لفظ واحد وتدل على معنى واحد ولا تحتمل غيره، أو كانت ظاهرة مثل كلمة الطهر راجحة في الطهر مرجوحة في الحيض عندنا، ظاهرة في الحيض مرجوحة في الطهر عند غيرنا لا إشكال في هذا. المهم الراجح يسمى ظاهرا والمرجوح يسمى مؤولا. فقال: المشترك بين النص والظاهر يسمى محكما لأنه ظهر معناه واتضح، وهذا هو المراد بالمحكم. وأما الثاني المشترك بين المجمل والمؤول يسمى بالمتشابه، وذلك لأنه لم تتضح دلالته ولم يعرف معنى المجمل، تساوى الاحتمالان فيه وذلك مرجوح وليس براجح. يوجد عندنا الآن تقسيم آخر للألفاظ من حيثيات أخرى. قال: اللفظ إما معنى أو لفظ مفرد، مدلول اللفظ، مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مفرد أو لفظ مركب مستعمل أو مهمل. ثم ذكر الأمثلة على طريقة اللف والنشر المرتب، قال: نحو الفرس والكلمة وأسماء الحروف والخبر والهذيان. يعني قال: مدلول اللفظ إما معنى مثل الفرس، أو لفظ مفرد مثل الكلمة، أو مركب مستعمل مثل عبد الله، أو مهمل مثل الهذيان، أو مثل الخبر. الخبر لفظ، سنشرح هذا كله بالتفصيل. الأول اللفظ مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مدلول اللفظ إما معنى مثل الكلي الذي تكلمنا عنه في الدروس السابقة، قلنا الكلي ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان والفرس والبقر وما شابه هذا، معنى كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشريك فيه. مدلول اللفظ إما معنى، قال: كالفرس فإنه لفظ مدلوله معنى. والثاني نحو الكلمة، الكلمة لفظ مدلولها، إيش هي الكلمة تعريفها عند النحاة؟ ما هو تعريف الكلمة عند النحاة؟ لفظ مفرد، الكلمة لفظ مفرد إلى آخره. إذن اللفظ إما أن يكون معناه، إما أن يكون مدلوله معنى، وإما أن يكون مدلوله لفظا مفردا. وإما أن يكون مدلوله معنى مركبة، وكل من المفرد والمركب إما أن يكون مستعملا وإما أن يكون مهملا. فاللفظ المستعمل لفظ مدلوله لفظ مفرد، مثل الكلمة لفظ مفرد، الكلمة لفظ مدلولها لفظ مفرد مستعمل، هذا نستعمله جميعا. وأما المهمل قال كحروف الهجاء، حروف الهجاء مثلا زيد مكون من 3 أحرف الزاي والياء والدال، جعفر مكون من 4 حروف الجيم والعين والفاء والراء. العين اسم لهذا الرسم الذي نضعه في أول الكلمة، لكن لا دلالة له. ما دلالة الجيم؟ تقول جيم، إيه جيم؟ ما ليس لها دلالة، مهمل. العين مهمل، وهكذا كل حروف الهجاء. فقال مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مفرد أو مركب، مستعمل أو مهمل، يعني كل منهما إما أن يكون مستعملا وإما أن يكون مهملا. فالمدلول الذي هو معنى الفرس، والمدلول الذي هو لفظ مفرد الكلمة، وهذا مستعمل. وأما المهمل أسماء الحروف. قال والكلمة وأسماء الحروف، إشارة إلى أنها إلى أن اللفظ الذي مدلوله لفظ مفرد إما أن يكون مستعملا مثل الكلمة، وإما أن يكون مهملا مثل أسماء الحروف. وأما المركب المستعمل مثل لفظة الخبر. ما هو الخبر؟ كلمة الخبر، كلمة الخبر ما هو مدلولها؟ مدلولها مركب مستعمل، هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب يسمى خبرا، أو ما يحتمل التصديق والتكذيب يسمى خبرا. كل خبر في الكون من حيث ذاته بغض النظر عن القرائن المحتفة به يحتمل التصديق والتكذيب، كل خبر في الكون. حتى لو أن كافرا رأى ورقة كتب عليها محمد رسول الله، خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. نحن حينما آمنا بالله تعالى وعرفنا أن خبره صادق قطعا قلنا هذا الخبر صادق قطعا، ليس لذات الخبر، ذات الخبر إذا قرأه الإنسان أي إنسان من غير المؤمنين الذين يعرفون الحقيقة يحتمل هذا ويحتمل هذا. كل كلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب، هو الخبر. نعم، فإذا هذا مدلول كلمة الخبر، مدلولها مركب. زيد قائم، زيد قائم يحتمل أن يكون صادقا يحتمل أن يكون كاذبا. زيد ليس بقائم يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب. نعم، هذا مدلول لفظ مدلوله مركب، خبر كلمة الخبر مدلولها مركب ومستعمل. هناك لفظ مدلوله مركب إلا أنه ليس بمستعمل. الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى قال هذا لا يوجد له مثال، قال في المحصول والأشبه أنه غير موجود. لماذا؟ قال لأن التركيب إنما يصار إليه لغرض الإفادة، فحيث لا إفادة لا تركيب. هذا كلام الإمام الرازي في المحصول. الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى خالف إمامه في هذا وذكر للمركب المهمل مثالا، وهو الهذيان. كلمة الهذيان مدلولها كلام غير مفهوم، مدلولها مركب غير مفهوم، سواء تركب من حرفين مثل من، أو تركب من حرف واسم من زيد، كلام غير مفهوم. فالإمام فخر الدين الرازي يقول الأظهر أو الأشبه أنه غير موجود. الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى ذكر له مثالا وهو الهذيان. إذن اللفظ إما مرة ثانية أنا أعيد عليكم المتن، من حفظ المتون حاز الفنون، وهذا المتن كلمات بسيطة معدودة، إذا حفظتموها حفظتم الكتاب كله، حفظت أصول الفقه كله. قال تقسيم آخر مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مفرد أو مركب، مستعمل أو مهمل. يعني اللفظ المفرد مستعمل ومهمل، والمركب مستعمل ومهمل. فصار عندنا خمسة: معنى، مفرد مستعمل، مفرد مهمل، مركب مستعمل، مركب مهمل. القسمة تقتضي المركب المهمل لا شك في هذا عند البيضاوي وعند غيره، ولكن هل له مثال أو ليس له مثال؟ هل هو موجود أو ليس بموجود؟ إمام فخر الدين الرازي يقول ليس بموجود، وتابعه على هذا كثير من الأصوليين. والإمام البيضاوي قال له مثال وهو الهذيان، مدلوله مركب من حرفين أو من حرف واسم وليس له معنى، مهمل يعني. قال والمركب هذا الذي تكلمنا عنه، المركب الذي له مثال، المركب المستعمل وليس المهمل، لا مثال له. ذاك له مثال وهو الهذيان. قال حروف لا، أو كلمة حرف أو حروف أو حرف وكلمة ليس له دلالة. اللفظ المركب لماذا صيغة؟ لماذا نحن نصوغ التركيب؟ نصوغ التركيب من أجل الإفهام، نصوغ التركيب من أجل الإفهام. قال فإن أفاد بالذات طلبا، المركب بغض النظر عن كونه ركب من حروف أو من كلمات، مركب. فإن أفاد بالذات طلبا، فالطلب للماهية استفهام، يعني إذا كان يطلب يسأل عن الحقيقة، كما لو قال إنسان لأخ ما هذا، السؤال عن الحقيقة. أقول من هذا، أسأل عن الحقيقة. ولذلك سأل فرعون موسى قال وما رب العالمين، وما رب العالمين. أولا سأل بلفظة ما التي تستعمل في غير العاقل غالبا، يعني أننا عرفنا الآلهة إما أن تكون من ذهب، وإما أن تكون من فضة، وإما أن تكون من نحاس، وإما أن تكون من حجارة، وإما أن تكون من مأكول نعبده وبعد ذلك نأكله. وما رب العالمين، السؤال عن الذات، السؤال عن الذات. نعم. وما قاله ومن رب العالمين؟ طبعا التعبير هذا من الله سبحانه وتعالى على حقيقة السؤال الذي سأله، وإلا وما نطق بلغة العرب وما قال ما ومن، وإنما سأل موسى عن حقيقة إلهه الذي يدعو الناس إليه، ما هي حقيقته. إذن إن أفاد بالذات طلبا، فالطلب للماهية استفهام إذا سألت عن الحقيقة. وإذا كنت تريد بالتركيب تحصيل شيء، قال هذا إذا كان مع الاستعلاء، أراد تحصيل شيء مع الاستعلاء أمر، ومع التساوي التماس، ومع التسفل سؤال. واستعمال البيضاوي هنا لهذا التقسيم ليس على وجهه، وذلك أنه سيقسم تقسيما آخر سيأتي معنا هذا المبحث في مباحث الأوامر والنواهي، وسنقسم الكلام، سيقسم الكلام تقسيما آخر: الاستعلاء صفة في الكلام، والعلو صفة في المتكلم. يعني حينما يقول القائد لجنده اعمل كذا، يطلب منه تحصيل عمل، هذا من العالي إلى الأسفل. وأما الاستعلاء فهو صفة للكلام، كأن يقول الإنسان الصغير الجندي لقائده أعطني إجازة باستعلاء، وكأنه هو القائد، هذا استعلاء اسمه، هو دون القائد في الرتبة، ولكن يطلب بأسلوب هذا الأسلوب فيه استعلاء. فكان المفترض بالبيضاوي رحمه الله تعالى أن يقول مع العلو أمر، مع العلو أمر، ومع التساوي التماس، يعني إذا سأل طلب المساوي القرين من قرينه الخل من خليلي، الأخ من أخي، طلب منه شيئا وهما متساويان في الدرجة يسمى التماسا. ومع التسفل يعني مع إذا كان من الأسفل إلى الأعلى فهو الدعاء، السؤال، السؤال أو الدعاء، كقول العبد لربه اللهم أعطيني أو اللهم ارحمني، نعم، أو كقول الجندي لقائده أعطني إجازة يسمى سؤالا. وإلا لهو سؤال عن الماهية وليس هو للتحصيل. قال فمحتمل التصديق والتكذيب خبر، محتمل التصديق والتكذيب خبر، كل كلام يحتمل التصديق والتكذيب كما ذكرنا قبل قليل هو الخبر. وغيره قال يسمى تنبيها، ويندرج فيه ما هو التنبيه، ذكر له أربعة أقسام: الترجي وهو طلب الممكن، وهو طلب الممكن كأن يقول الإنسان لآخر أعطني كذا، طلب الممكن. والتمني طلب المستحيل كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. يطلب المستحيل. والقسم والنداء مثل والله أو يا زيد، سماها هنا اصطلاح له، هنا سماها تنبيها. نعم، والعلماء عادة يقسمون هذا الكلام إلى خبر وإلى إنشاء، وأقسام الإنشاء ثمانية، وسيأتي معنا الكلام مرة ثانية عند الكلام على تقسيم الأوامر. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الثاني من مباحث اللغات. الفصل الثالث في الاشتقاق، كلكم تعرفون الاشتقاق في اللغة، وأن يشتق لفظ من لفظ آخر، وقد عرفه البيضاوي قال الاشتقاق هو رد لفظ إلى آخر لموافقته في حروفه الأصلية، رد لفظ إلى آخر لموافقته في حروفه الأصلية، مثل ضرب، ضرب مشتق من الضرب. وطبعا أنا لا يهمني الخلاف القائم بين البصريين والكوفيين هل أصل الاشتقاق الفعل أو أصل الاشتقاق المصدر، طبعا هو سيجري على مذهب البصريين أصل الاشتقاق المصدر وهو مذهب جماهير أهل اللغة، نعم أصل الاشتقاق المصدر، لكن عند الكوفيين أصل الاشتقاق الفعل هو رد لفظ إلى آخر لموافقته في حروفه الأصلية. فضرب عند البصريين ضرب مشتق من الضرب، وقد توافقا في الحروف الأصلية الضرب ضاد راء باء، وضرب ضاد وراء وباء. قال في حروف الأصلية أي لا تعتبر الزيادات الحروف الزائدة، إذا كانت هناك حروف زائدة ما تعتبر الزيادات، وإنما دائما ننظر إلى الحروف الأصلية للكلمة. هذا الشرط الأول لموافقته له في حروفه الأصلية. والشرط الثاني ومناسبته في المعنى، لابد أن يكون هناك مناسبة في المعنى ما بين اللفظ المشتق وما بين اللفظ المشتق منه. وما دام هناك اشتقاق لفظ مشتق من آخر لابد أن يقع هناك خلاف ما بين المشتق وما بين المشتق منه في مناسبة بالمعنى. الحروف الأصلية واحدة لكن هناك اختلاف، إما اختلاف بزيادة حرف أو نقصان حرف، أو زيادة ونقصان، زيادة حركة نقصان حركة، تغير الحركة، كالكلام الذي ذكره علماء النحو في جموع التكسير. قالوا جموع التكسير يعتريها تغير، وذكروا له أمثلة كثيرة متعددة. وكذلك المشتق مع المشتق منه لابد من تغيير، هذا التغيير رسمه البيضاوي في 15 صورة. قال بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما، أو بزيادة أحدهما ونقصانه، أو نقصان الآخر أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه أو بزيادتهما ونقصانهما، نحو كاذب ونصر وضارب وخف وضرب، على مذهب الكوفيين. على مذهب الكوفيين يعني الفعل أصل الاشتقاق، وغلا ومسلمات وحذر وعاد ونبت واضرب وخاف ووعد وكال وارمي، وسنتكلم عنها بالتفصيل. الأول زيادة الحرف فقط، نحو كاذب من الكذب. كاذب اسم فاعل مشتق من الكذب، كذب الكاف والذال والباء، والكاذب زيدت فيه الألف، كاذب الحرف الأصلية موجودة مع زيادة الألف. والثاني زيادة الحركة، نحو نصر. هذه الأمثلة التي ذكرها بالمثل، نصر الماضي من النصر، زيدت حركة الصاد، نص نصا زيدت حركة الصاد. الثالث زيادة الحرف والحركة معا، مثل ضارب من الضرب، ضرب الراء ساكنة، زيدت الألف ضاء وكسرت الراء صارت ضارب. الرابع نقصان الحرف، نحو خف فعل أمر من الخوف، نقصت الواو، المصدر الخوف، وفعل الأمر خف، اشتق من الخوف نقصت الواو. الخامس نقصان الحركة، طبعا بعض هذه الأمور فيها نقاش ما أريد أن أتعرض له، نحن نأخذ أمثلة والمناقشات تتركها للقراءة. نقصان الحركة، نحو ضرب المصدر من ضرب الماضي، ضرب المصدر من ضرب الماضي. السادس نقصان الحركة، الحرف والحركة معا، نحو غلا ماضي من غليان، غلا ماضي من غليان، نقصت الألف والنون ونقصت فتحة الياء، غليان صار غلا. سر من السير، بع من البيع. السابع زيادة الحرف ونقصانه، مثل مدحرج من الدحرجة، مدحرج نقصت الهاء من الدحرجة، ذهبت الهاء نقصت هاء التأنيث وزيدت الميم في أوله صار مدحرج، مثل مزخرف من الزخرفة. الثامن زيادة الحركة ونقصانها ونقصان حركة أخرى، نحو حذر من الحذر، ح ذا صار حذر، زيدت فيه كسرة الذال ونقصت منه فتحته، ح ذا صارت حذر، يعني نقصت الفتحة وزيدت الكسرة. وكذلك رمى من الرمي، نقصت حركة الياء من الربي وزيدت حركة الميم، وسعى من السعي. التاسع زيادة الحرف ونقصان الحركة، نحو عاد بالتجديد، عاد بالتجديد من العدد، زيدت الألف بعد العين ونقصت حركة الدال الأولى. العاشر زيادة الحركة ونقصان الحرف، نحو نبت من النبات. الحادي عشر زيادة الحرف والحركة جميعا مع نقصان حركة أخرى، مثل اضرب من الضرب. الثاني عشر زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه، مثل خاف ماضي من الخوف، خاف من الخوف. الثالث عشر نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها، مثل عد فعل أمر من الوعد. الرابع عشر نقصان الحرف مع زيادة الحرف ونقصانه، نحو كال بتجديد اللام وهو اسم فاعل من الكلال، نقصت حركة اللام الأولى وكذلك الألف التي بين اللامين وزيدت ألف قبل اللامين. والخامس عشر وهو الأخير زيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معا، نحو ارمي من الرمي، زيدت الهمزة يعني همزة الوصل وحركة الميم ونقصت الياء وحركة الراء. هذا سهل بسيط بكل لحظة يمكن للإنسان أن يقرأه وأن يحفظه، ولكن المهم في الاشتقاق أحكامه، وهي التي تنبني عليها خلافات ومسائل كثيرة متعددة. قال وأما أحكامه فالحكم الأول شرط المشتق صدق أصله، شرط المشتق صدق أصله، خلافا لأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم من المعتزلة. وسنرى ماذا ينبني على هذا. عند أهل السنة والجماعة شرط المشتق صدق أصله خلافا لأبي علي وابنه. طبعا والمعتزلة الذين تبعوهما فرقة الجبائية، فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه، فإنهما قالا بعالمية الله، قال والله عالم لكن ليست له صفة اسمها العلم، وعللاها فينا به لنا أن الأصل جزءه فلا يوجد دونه، لنا أن الأصل جزءه فلا يوجد دونه. شرط المشتق عندنا اسما كان أو فعلا، صدق أصله الذي اشتق منه، فلا يصدق قائم على ذات إلا إذا اتصفت، إلا إذا صدق القيام على تلك الذات. ما يقال له قائم إلا وهو فيه صفة يقال لها القيام، ما يقال نائم إلا لذات صدق عليها النوم، لا يقال مستيقظ إلا لذات صدق عليها الاستيقاظ، لا يقال عالم إلا لمن قام به العلم، لمن صدق عليه صفة العلم، لا يقال متكلم إلا لمن صدق عليه صفة الكلام. فإذا لم يتصف بصفة الكلام هل يجوز لنا أن نسميه متكلما؟ إذا لم توجد فيه صفة الحياة نقول له حي؟ هل يقال للجدار متكلم؟ هل يقال للجدار سميع؟ هل يقال للجدار بصير؟ هل يقال للجدار قادر؟ إذن شرط المشتق حتى يعني شرط المشتق صدق أصله، شرط المشتق حتى يعتبر أن يكون أصله صادقا، فإذا لم يصدق الأصل لم يصح المشتق منه. فإذا لم تتصف الذات بالعلم لا يقال لها عالم، وإذا لم تتصف الذات بالقدرة لا يقال لها قادر. وأظن أن هذا الأمر بديهي. والشيء العجيب أن أبا علي وابنه عللا هذا في الشاهد، عللا هذا في الشاهد بنفس العلة، قالوا ما يقال للإنسان قائم إلا إذا صدق عليه صفة القيام، ولا يقال قادر إلا إذا صدقت عليه صفة القدرة، فلا قادر بدون قدرة، ولا سميع بدون سمع، ولا عالم بدون علم. هذا الذي قاله البيضاوي وعللاها فينا به. نحن نقول شرط المشتق صدق أصله خلافا لأبي علي وابنه، فإنهما قالا بعالمية الله دون علمه، مراد البيضاوي وتناقضا فعللاها فينا به بالشاهد، الشاهد والمشاهد المحسوس، في عندنا شاهد وعندنا غيب، الغائب ما وراء الحواس. نحن نقول العالمية في الشاهد معللة بالعلم، إذن لابد أن تكون في الغائب معللة بالعلم، والله تعالى وصف نفسه بأنه عالم، إذن لابد أن تكون له صفة اسمها العلم. أبو علي وابنه لم يصرحا بهذا، يعني ما كتبا في الكتب هذا الكلام مصرحا به، وإنما هو لازم لمذهبهما، فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه. أبو علي الجبائي وابنه قال إن الله تعالى عالم. انتبهوا، لا يوجد واحد على وجه الأرض من المسلمين قال إن الله ليس بعالم. من قال إن الله ليس بعالم فقد كفر بإجماع علماء الأمة. من قال إن الله تعالى ليس بقادر فقد كفر بإجماع علماء الأمة. لكن هل الله تعالى قادر بقدرة أو قادر يقال له قادر وليست هناك صفة اسم القدرة؟ سنتكلم عن هذا، تكلمنا عنه سابقا والآن نتكلم عنه، وبالمستقبل أيضا سيأتي معنا كلام على هذا الموضوع. أبو علي وابنه، طبعا أبو علي إمام وابنه إمام، وبه فطرة اسمها البهاشمة، له آراء خاصة تختلف عن آراء أبيه، وهنا اتفق مع أبيه مع المعتزلة على أن الله تعالى يوصف بالعالمية ولكن ليس بصفة العلم. لماذا؟ قال لأن الذات قديمة والصفة هي نفس الذات ولا زائدة على الذات. زائدة على الذات معنى ذلك تعدد القدماء، وهذا مستحيل في حق الله تعالى. شيء ثاني، قالوا عالمية الله تعالى غير معللة بالعلم. ليش؟ قال لأن العالمية له واجبة، يجب أن يوصف بأنه عالم كما وصف نفسه في القرآن الكريم. وما دامت الصفة واجبة، الواجب لا يؤثر فيه غيره، الواجب لا يؤثر فيه غيره. اعتبروا قولنا أو اعتبروا القول بأن الله تعالى عالم بصفة اسمها العلم، أن العلم هو الذي أثر بالعالمية، والعالمية واجبة، العالمية واجبة، فلو قلنا إنها متأثرة بالعلم معناها أثر في واجب شيء، والواجب لا يؤثر فيه شيء. وقال الأشاعرة أهل السنة والجماعة، يعني الله تعالى خاطبنا بما نعقل، والله تعالى خاطب عقولنا، والله تعالى خاطب عقولنا، ففيما خاطبنا الله تعالى به مبني على قواعد وقوانين لغة العرب. وقواعد وقوانين لغة العرب تقول لا يصدق المشتق إلا إذا صدق أصله. وفي الشاهد كله لا يوجد عالم من غير صفة اسم العلم، ولا يوجد قادر من غير صفة اسم القدرة. وكلام المعتزلة مبني على التمييز ما بين العالمية والعلم، ونحن نقول صفات الله قديمة، العلم عند الله تعالى قديم، صفة العلم قديم، وما دامت قد قامت فيه صفة العلم لابد أن تقوم فيه صفة العالمية، فالعالمية مشتقة من العلم. ولا نقول الصفات التي يتصف الله تعالى بها هي صفات زائدة عن ذات الله تعالى حتى يقال إنه تعدد القدماء. وهذا الذي يعنيه علماؤنا بقولهم، لو فتحتم كتب التوحيد سوف تجدون العلماء يقولون العالمية في الشاهد معللة بالعلم، فكذا في الغائب، ما نشاهده ما هو تحت حواسنا العالمية لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت لها صفة العلم، وكذلك الغائب، لأن الله تعالى خاطبنا بقواعد وقوانين لغة العرب، فيجب علينا أن نفهم هذه الأمور بناء على قواعد وقوانين لغة العرب. والله تعالى وصف نفسه بأنه عالم، إذن لابد أن له صفة يقال لها العلم. وصف نفسه بأنه قادر، لابد أن تكون له صفة اسمها القدرة. وهذه الصفة قديمة، يعني صفات الله تعالى قديمة قدم الذات، ليست أشياء أخرى غير الذات، وليست هي الذات، مثل القيام. الآن القيام هو أنا حينما أكون قائما، القيام أنا، لا، أنا شيء والقيام شيء آخر. حينما أكون جالسا، الجلوس أنا، لا، أنا شيء والجلوس شيء آخر. حينما يكون عندي كرة من العجين، حال كونها كرة كرة، عند حدعكها بيدي تصير مستطيلة، الاستطالة ليست شيئا زائدا على ذات العجين، العجين ما زال هو العجين، ولكنه اتصف الآن بصفة جديدة. هذه الصفة الجديدة لا علاقة لها بالذات، ليست هي قسيم للذات، ليست هي جزء من الذات زائد عليه، وإنما هي. هذا طبعا أنا أمثل تمثيل بالنسبة للشاهد لتقريب المعاني إلى الأذهان. فالله سبحانه وتعالى متصف أزلا بصفة اسمها العلم، وما دام متصفا بصفة العلم إذن هو عالم، وقد أخبرنا بأنه عالم، إذن هو متصف بصفة اسمها العلم. والتعمق في هذا الموضوع في مباحث العقيدة ومن مباحث المتكلمين في غير أصول الفقه، لكن لا بد من ذكر هذا. ومن أجل هذا ذكر الاشتقاق. نحن ما ندرس الآن المعاجم والقواميس، وندرس القواعد النحوية والصرفية ومباني الكلام، وإنما ندرس الأمور التي يحتاج إليها الأصولي. طيب، قال: وأحكامه في مسائل الأولى: شرط المشتق صدق أصله خلافا لأبي علي وابنه، فإنهما قالا بعالمية الله دون علمه وعللاها فينا. يعني مشكلة أنهما عللا العالمية فينا بالعلم، نعم، لنا. إيش أدلتنا؟ ما هو دليلنا على هذا؟ أن الأصل جزءه فلا يوجد دونه. لنا أن الأصل جزءه فلا يوجد دونه. عندنا كلمة علم وعندنا عالم. عالم كلمة علم واحدة، لكن العالم ذات اتصفت بالعلم، ذات اتصفت بالعلم. لنا أن الأصل جزءه، العالم مشتق من العلم، العالم صفة اتصفت بالعلم، إذن الأصل جزء اللي هو العلم، جزء العالم، جزء من العالم، فلا يوجد دونه. لا يوجد عالم بدون علم. لنا أن الأصل جزءه فلا يوجد دونه. مستحيل. يعني كيف يوجد الكل والجزء ليس موجودا؟ هذا لا يمكن أن يكون. هذا يؤدي إلى تناقض في المنطق. وكما ذكرت قبل قليل، نحن مخاطبون بقواعد وقوانين لغة العرب، وفي نفس الوقت مخاطبون بقواعد العقل السليم. والعقل السليم يقتضي هذا. كلمة عالم ذات اتصفت بالعلم، العلم أصله، فكيف يمكن أن يوجد المركب دون جزئه؟ المركب موجود وجزئه مفقود. هذا تناقض في قانون اللغة وتناقض في قانون العقل، ولا سيما أنهما منعاه فينا واستدل على العالمية فينا بالعلم. إذن هم يقرون بهذه القواعد اللغوية والعقلية، ولكنهم يكابرون في وصف الله سبحانه وتعالى بذلك. هذا الأمر الأول. المسألة الأولى: لابد شرط المشتق صدق أصله، وعرفنا الخلافة والدليل. الثانية، المسألة الثانية: شرط كونه حقيقة دوام أصله. شرط كونه حقيقة دوام أصله خلافا لابن سينا وأبي هاشم. ليش؟ قال: لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. قلنا مطلقتان فلا يتناقضان، قلنا مؤقتتان بالحال، فإن أهل العرف ترفع إحداهما بالأخرى. وأنا أرى أن الأفضل أن أؤجل هذا إلى الدرس القادم، لأنه يحتاج إلى شرح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.